الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة الزخرف ومع الآية 46، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي آية ثانية: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن القصة القرآنية حول نبي كريم دعا إلى الله وتحمل في دعوته ما تحمل، ثم انتصر على خصومه، وتمت كلمة ربك لهذا النبي بالنصر والتأييد. هذه القصة من شأنها أن تثبت النبي. ويقاس على هذا أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل وجئت المدعوين بمثل حي، إنسان وقف موقفا صحيحا، طبق أمر الله، وذكرت لهم كيف أن الله أكرمه وحفظه وأيده ونصره. هذه القصة الواقعية التي تثبت حقائق الدين وتؤيد نصوص الشريعة، هذه لها دور خطير في الدعوة إلى الله، لأن الإنسان أحيانا لا تكفيه النصوص النظرية، لا تكفيه الموضوعات المجردة، يحتاج إلى مثل حي، يحتاج إلى تطبيق عملي، يحتاج إلى أن يرى إنسان كف عن الحرام فأكرمه الله. هناك قواعد مستنبطة من التعامل غير الشرعي، إنه الإنسان إذا ما كذب ما بيربح، إذا ما غش ما بيربح، إذا ما احتال على الناس ما بيربح. هي قواعد شيطانية مستنبطة من طرائق الكفار في تعاملهم. فأنت حينما تأتي بمثل حي، إنسان صدق وكان الصدق ليس في صالحه، لكن الله سبحانه وتعالى قلب له المعايير فأكرمه بصدقه، إن هذه الأمثال الحية تقدم دعما للمؤمنين. فلذلك أخواننا الكرام، إذا في معك قصة واقعية واقعية تبين أن إنسانا وقف الموقف الصحيح، طبق أمر الله، طبق شرع الله، والله سبحانه وتعالى أكرمه، فهذا مما يعين المدعو على الثبات على منهج الله عز وجل. من هذا المنطلق ربنا عز وجل يقول: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، هو سيد البشر لكنه بشر، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. فالخوف من طبيعة البشر، وربما كان الخوف على هذه الدعوة وعلى سلامتها. فلذلك ربنا عز وجل جعل هذا القرآن منجما، أي ينزل في مناسبات خاصة وفق الحوادث التي تجري في عهد النبي من أجل تثبيت قلب النبي. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون. والحقيقة الفارق من حيث القوة كبير جدا. سيدنا موسى إنسان فقير خرج من قصر فرعون خائفا هائما على وجهه، وصل إلى مدين، عاش مع سيدنا شعيب، وأرسله الله عز وجل لفرعون، وفرعون لا يعرف هذه الكلمة إلا من قرأ التاريخ، إلا من عرف من فرعون. فرعون من جبابرة الأرض. فسيدنا موسى ضعيف طريد، أرسله الله بآيات إلى فرعون. والقاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيا رسولا يعطيه ما يؤكد أنه رسول، يعطيه معجزة، هذه المعجزة تنطق بأن هذا الإنسان رسول الله. سبب، لأنه دائما إذا أرسل الله الأنبياء للناس بمنهج، هذا المنهج من شأنه أن يحد من شهوات الناس ومن طغيانهم وانحرافهم. فأغلب الظن أن علية القوم الأقوياء والأغنياء يرفضون دعوة الأنبياء، هذا هو الأعم الأغلب. ماذا يقولون؟ يتهمون هؤلاء الأنبياء والمرسلين بالكذب. كيف يردون عليهم؟ بالمعجزات. إذن اتهام المنتفعين بالكفر والانحراف للأنبياء بالكذب لا بد من أن يكون مع النبي حجة ودليل على أنه رسول. لذلك قال تعالى ولقد أرسلنا. ولبعض العلماء رأي في أن أفعال الله عز وجل حينما تصاغ بضمير الجمع يستفاد منها أن فعل الله عز وجل داخل فيه كل أسمائه الحسنى، يعني فعل الله فيه لطف، فيه علم، فيه عدالة، فيه رحمة، فيه إكرام. ولقد أرسلنا جاء الضمير جمع. أما حينما يتحدث ربنا عن ذاته يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فالحديث عن الذات يقتضي ضمير المفرد، والحديث عن الأفعال يقتضي ضمير الجمع، لأن كل أسماء الله جل جلاله داخلة في هذا الفعل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، الآيات هي الدليل. أمسك عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لم يألف الناس أن العصا تصبح حية، حية حقيقية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون. ويقول بعض العلماء حينما قال الله عز وجل لسيدنا موسى في المناجاة وما تلك بيمينك يا موسى، إله يسأل، ما معنى هذا السؤال؟ ألا يعلم الله أنها عصاك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ سيدنا موسى حينما سأله الله هذا السؤال في المناجاة انتهزها مناسبة ليطيل الحوار مع الله عز وجل. قال هي عصايا، خلص هي عصايا. قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، واستحيا أن يطيل الجواب. قال ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. فلو أن الله عز وجل يريد أن يتابع الحوار يسأله يا موسى ما هذه المآرب الأخرى، لكن الله جل جلاله حينما سأله وما تلك بيمينك يا موسى ليوضح له أنها عصا من خشب، وبعد قليل سوف تصبح حية أفعى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. لكن أيها الإخوة، من فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن المعجزة التي جاء بها النبي ليست معجزة حسية. المعجزة الحسية كعود الثقاب تتألق ثم تنطفئ وتصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كتاب بين أيدينا، كتاب بين أيدينا. كلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجاز هذا القرآن الكريم، فهو معجزة دائمة إلى يوم القيامة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. طبعا طبعا ليس فرعون وحده هو المقصود، فرعون وقوم فرعون. فقال سيدنا موسى: إني رسول رب العالمين. كان في قصر فرعون، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. يعني تذكر فرعون أنه هذا الإنسان الذي يقول أنا رسول رب العالمين كان عندنا في القصر، في قصر فرعون. لأنه يروى أن فرعون رأى أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، فاتخذ قرار بذبح أبناء بني إسرائيل جميعا وانتهى الأمر، انتهى الأمر. ولم يكن يدري أن الذي سيقضي على ملكه سيربيه في قصره. ودائما القصص في القرآن الكريم لها مغزى، أحيانا الله عز وجل يذكر المغزى، وفي أحيان كثيرة يدع القارئ يستنبط المغزى. ففرعون التقط سيدنا موسى من اليم امرأة فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا. ولم يكن يدري أن هذا الطفل الذي سيربى في قصره وسوف يخرج من قصره خائفا ويلتقي بسيدنا شعيب ويعود رسولا إلى فرعون هو الذي سيقضي على ملكه. فقال: إني رسول رب العالمين. كلمة رسول رب العالمين، المؤمن الصادق هذه الكلمة تحدث عنده يعني أثر كبير. يعني مو شخص عادي، هذا يمثل دين الله عز وجل. هل القرآن كلام رب العالمين، هذا الأمر أمر رب العالمين، هذا الرسول رسول رب العالمين. يعني شيء عظيم جدا أنه خالق الكون يرسل رسول، خالق الكون يتكلم بكلام هو كلام الله عز وجل. فلما الإنسان لا يعبأ برسول الله ولا بسنته ولا يعبأ بكلامه فهذا دليل عدم إيمانه، دليل ضعف إيمانه. فقال: إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. يعني هذه السخرية والاستهزاء والضحك دليل الجهل، أو أن الإنسان حينما يكون منغمس في شهواته يرفض أي دعوة سماوية تضعه على صراط مستقيم. النفس الإنسان له عقل وله شهوات، شهواته تدعوه إلى الانحراف، لكن عقله يدعوه إلى طاعة الله عز وجل. فمثل ما قال سيدنا علي: ركب الإنسان من عقل وشهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أحيانا أضرب هذا المثل كثيرا لأنه يعبر عن حقيقة ثابتة. إذا إنسان ركب مركبة، على اليمين في شمس في أيام الحر الشديدة، وعلى الشمال في ظل ظليل، لكن هالمركبة هي تدور حول ساحة وتأخذ مسارا عكسيا، الطريق ساعة ودورتها حول هذه الساعة تستغرق دقيقة واحدة. فلو أن الإنسان صعد إلى هذه المركبة ورأى اليمين شمس واليسار ظل، إذا جلس في الشمس في المقاعد التي فيها أشعة الشمس المحرقة لدقيقة واحدة تنعكس الآية إلى آخر الطريق في الظل الظليل. أما إذا ركب وفق حاجات جسده وعطل عقله يقبع في الظل، لكن بعد دقيقة واحدة تنعكس الآية ويغدو في الشمس إلى آخر الطريق. هي قضية تحكيم إعمال العقل. العقل أداة معرفة الله، أداة محاكمة، أداة ترى بها المستقبل قبل أن تصل إليه. يعني مرة سألوا طالب نال الدرجة الأولى على كل الطلاب في الامتحانات العامة، إنه ما سبب هذا التفوق؟ فقال كلمة لها معنى، قال: لأن ساعة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. وكذلك المؤمن، ساعة المغادرة، ساعة لقاء الله عز وجل، ساعة الموت، إذا كانت ماثلة في ذهنه طوال حياته، كل موقف، كل حركة، كل سكنة، كل عطاء، كل منع، كل كلام، وصل، قطع، عطاء، منع، غضب، رضا، يذكر ماذا سيقابل ربه بهذا الموقف. معنى ذلك استقام على أمر الله. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، ضحك الساذج، ضحك الجاهل. ولا تنسوا أيها الإخوة أن أعدى أعداء الإنسان على الإطلاق هو الجهل، وأن الذي يحب نفسه حبا جما ويؤثرها على كل شيء يجب أن ينطلق من هذه المحبة إلى طاعة الله عز وجل، لأن الخير كله في الطاعة والشر كله في المعصية. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خالق الكون يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني يجب أن تعتقد أنه من المستحيل أن تعصي الله وأن تفوز، ومن المستحيل أن تطيعه وتخسر. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تطيع الله ومع طاعته كل الفوز، ومن يعصي الله مع معصيته كل الخسارة. إذن هم يضحكون، لكن بعد ذلك سوف يبكون. ضحكوا أولا وبكوا ثانيا. البطل هو الذي يضحك آخر الأمر، يضحك حينما يلقى الله عز وجل وقد غفر له ذنبه واستحق جنة ربه. أي البطولة؟ لأنه في آيات تؤكد: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العبرة من يضحك آخر المطاف، أما في أول المطاف هناك من يضحك وهو ساذج، يضحك وهو جاهل، يضحك وهو لا يدري أنه سوف يبكي. ونحن في حياتنا الدنيا، أيام الخارجون على القانون يسرقون ويحسبون أنهم بهذه السرقة سبقوا الناس جميعا، حصلوا أموالا طائلة بلا جهد. أما حينما يقعون في قبضة العدالة ويودعون في السجن ويحكمون سنوات طويلة يدركون أنهم كانوا أغبياء. فالإنسان من هو العاقل؟ هو الذي لا يفعل شيئا يندم عليه. علامة عقلك الراجح أن كل أفعالك التي تفعلها لا تندم عليها أبدا. أما الذي يندم هو الذي حكم شهوته في أفعاله، فجاء الوقت الذي دفع ثمن انحرافه باهظا فبكى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والحمد لله رب العالمين.